بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من اتصالات. تفضل يا أروى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا أختي.
مرحبا بك، بارك فيك. بس عندي سؤالين عن الرقية جزاكم الله خير.
تفضلي.
السؤال الأول، هل تجوز قراءة الرقية بشكل عام على الطعام أو الشراب حتى تقدم للمريض؟ كذلك هل يجوز قراءتها على الزيوت، مثلا زيت زيتون مخلوط بأعشاب للدهن به، يعني غرض تداوي؟
إن شاء الله يا أربع.
تمام. السؤال الثاني الله يبارك فيك، هل تجوز أن نقرأ الرقية، يعني ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الرقية في ماء وملح حتى يدهن بها موضع لدغة العقرب، هل يجوز يعني نحن نقوم بنفس الشيء لكن أن نمسح بها على مواضع يعني غير اللدغة، مواضع الألم في الجسم كالقدم كالرأس كالرقبة؟ فجزاكم الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، إذا كنت أريد الجمع والقصر للصلاة المغرب والعشاء في السفر، وصليت المغرب جماعة ثم دخلوا أشخاص يريدوا يصلوا المغرب جماعة، هل يجوز لي أن أدخل معهم بنية صلاة العشاء قصرا؟ بالنسبة للركعة الثالثة لهم، هل أعتبرها وتر أم ماذا؟ أم أصل أم أجلس أجلس بعد ما يسلم أسلم معه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم بالذي يسمونه المغامرات، هو الذهاب إلى الأماكن والبيوت المهجورة للكشف عن الجن، وبعض المغامرين يعني يتأذى ويستبر من ذلك من الجن يعني؟
طيب،
سبب هذه المغامرة؟
طيب.
بالمرة الماضية سألتك عن حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، قصدي إذا دخلت بعد الأذان هل يجوز أن أجلس ما أصلي ركعتين لقوله في الحديث لمن شاء، أما ظل واقفا؟
طيب.
سؤال رابع، ما حكم قول مولاي أو مولانا لشخص، أم هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي، بارك الله فيك. طيب، الأخت أروى من دبي بارك الله فيها سألت سؤالين يتعلقان بالرقية. في سؤالها الأول تقول يعني هل يجوز أنني أقرأ الرقية على طعام وعلى شراب حتى أعطيه للمريض، أو كذلك بعض الأعشاب والأدوية وشيء من هذا القبيل؟ وأيضا تسأل تقول بالنسبة لموضوع الماء والملح، تقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما لدغ قرأ في ماء وملح لما لدغته العقرب، تقول طيب إذا كان لغير اللدغة مثلا هل يمكن أنني يعني أستعمل هذه الطريقة؟ أختي أروى بارك الله فيك، سأجمل لك الجواب على سؤاليك في النقاط التالية. أولا، بالنسبة للرقية مشروعة ولله الحمد والمنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عرضوا علي رقاكم، ولما عرض الصحابة عليه الرقى أقر ما كان مشروعا وأبطل ما كان ممنوعا من الرقى الشركية والرقى البدعية. ولذلك الأصل في الرقية الحل والجواز والإباحة، وهي نوع من أنواع التداوي والتطبب. والنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل عليه السلام، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي غيره صلى الله عليه وسلم، وكذلك رقى نفسه ورقته عائشة رضي الله عنها. المسألة الثانية بارك الله فيك، بالنسبة للرقية لابد لكل مسلم أن يعتقد بأن الرقية مجرد سبب، وأن الله تعالى إذا أراد أن يجعل فيها الشفاء حل الشفاء، وإذا لم يرد الله عز وجل ذلك فإن الشفاء سيتخلف. لماذا؟ لأنها سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. المسألة الثالثة بالنسبة للرقية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على يعني شرع الرقية وبين كيفيته، ولذلك عائشة رضي الله عنها فتحت يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو كفيه وكان تقرأ فيهما وتمسح بدن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإنسان حينما يعوذ نفسه عند النوم يفتح كفيه ويقرأ فيهما المعوذات ويمسح سائر بدنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وبين لنا كيف نستعمل الرقية، وذلك بالقراءة، قراءة آيات من القرآن الكريم وقراءة أوراد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما رقى اللدير وهم كانوا في سفر، فقال رقاه بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، وكان يقرأ عليه، كان يقرأ عليه سورة الفاتح. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للرقية هي أن تقرأ القرآن على المريض، أن تقرأ القرآن على المريض. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتح، ولذلك لها تأثير عجيب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سماها الرقية حينما قال لأبي سعيد الخدري: وما يدريك أنها رقية. الأمر الآخر أخت الفاضلة، يجوز أن يقرأ الإنسان في شراب وأن يعطي المريض من هذا الشراب، فقد ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهم كأنهم كانوا يستعملون هذه الطريقة، يقرؤون في ماء سواء زمزم أو غير زمزم، يقرؤون فيه ثم يشربون أو يسقون المريض. أما قضية القراءة في الطعام أنا ما أعرف في هذا نص، وما أحفظ أن أحدا من السلف الصالح كان يقرأ في الطعام ثم يعطى المريض، وإنما كانوا يقرؤون في الماء للشرب وللتمسح وللاغتسال به بارك الله فيك. كذلك مسألة الأعشاب، إذا كانت مخلوطة بماء أو بسوائل لا حرج، لأنك تقرأين أنت في هذا السائل. أما قضية أنه والله أقرأ على العشبة هذه، ما أحفظ في هذا الشيء أخت الفاضلة، ولذلك تكتفين بالقراءة المباشرة على المريض والنفث عليه، تقرأين الفاتح وتنفثين عليه، تقرأين المعوذات وتنفثين عليه، ولا بأس بالقراءة في إناء من ماء أو كوب من ماء ويشرب منه أو يغتسل منه، هذا كما ذكرت لك يعني كان معروفا عند السلف الصالح رضي الله عنهم. أما قضية ما ذكرت من استعمال الملح والماء حينما لدغ النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث ثابت، لكن لا أحفظ يا أختي الفاضلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الملح والماء، ما قرأ. اللي يعرف بأنه أتي بإناء ووضع فيه ملح، إناء من ماء وضع فيه ملح ثم وضع أصبعه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء بأن هذا سبب طبيعي، هذا سبب طبيعي وليس له علاقة بالرقية. فالماء المالح يعني سبب من أسباب سحب هذه المادة السمية من الجسم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع أصبعه في هذا الماء فسحبت المادة السمية وخرجت من أصبعه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أختي الفاضلة أنا ما أدري يعني هل تقصدين أنك تأتين بماء وملح وتقرأين فيه ثم تعطينها المريض يتمسح به أو كذا، إلا إذا كان تقصدين الماء. أما الملح ما أحفظ يعني نص على أن الملح يقرأ عليه أو على أن الملح يستخدم في الرقية، وإنما في العلاج الطبيعي المعروف السبب. بارك الله فيك وشفى الله مرضاكم ومرضى جميع المسلمين. علي من عمان يقول: أنا يعني كنت مسافرا وأردت الجمع والقصر في صلاة المغرب والعشاء، يقول صليت المغرب 3 ركعات ثم لما أردت أن أصلي صلاة العشاء 2 ركعات دخل الجماعة لتصلي صلاة المغرب، يقول هل لي أن أدخل معهم مثلا؟ وإذا دخلت معهم هل أجلس في الثالثة كوني أريد أن أصلي العشاء فأحتسب هذه ركعة وتر مثلا أم ماذا أفعل؟ يا علي بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك التوفيق والعلم النافع. بالنسبة لك أنت مسافر صليت المغرب 3 ركعات ثم قمت لتصلي العشاء فجاءت جماعة لتصلي صلاة المغرب 3 ركعات وأنت تريد صلاة العشاء، فأنت هنا بين خيارين، إما أن تستأذنهم وتقول لهم بأنك أنت ستكون إماما تصلي بهم 2 ركعات ويقومون هم يتمون صلاتهم، وأما إذا يعني أبيت أو هم لهم إمامهم مثلا فتصلي وتريد أن تصلي معهم فتصلي معهم صلاة المغرب حتى إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة 4 لأنك صليت خلف مقيم، صليت خلف مقيم. والأفضل لك يا أخي الفاضل، الأفضل لك أنك لا تصلي خلفهم، لا تصلي خلف من يصلي المغرب وأنت تريد أن تقصر العشاء إلى 2. وقول ما ذكرته من ما قلت بأنك تريد أن تجعل 3 هي 2 هذا لا يصح يا أخي الفاضل، لأنك أنت الآن خلطت الفرض بالنفل وهذا لا يصح. كيف تصلي 3 تقسمها قسم 2 إلى فرض وتجعل 3 ما يجوز يا علي بارك الله فيك، لأن صلاة الفرض لها نية وصلاة النفل لها نية، والنية إنما شرعت لغرضين ولأمرين، الأول تمييز العبادات عن العادات والثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، فما تدخل صلاة سنة على صلاة فريضة. ولذلك إذا مر بك مثل هذا الأمر لا تصلي معهم العشاء وهم يصلون المغرب، لا تصلي معهم إلا إذا أدركت أنت جماعة مثلا وما عرفت ماذا يصلون ثم تبين لك بأنهم يصلون العشاء لا تخالفهم، وإنما تقوم بعدما يسلم الإمام وتأتي 4. علي من عمان يسأل يقول ما حكم ما يسمى بالمغامرات وهو الذهاب إلى البيوت المهجورة للكشف عن الجن وهناك من تضرر بمثل هذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم واجب عليه أن يسعى وأن يبذل الأسباب في عصمة نفسه ومنع إتلافها ولا يبحث عن إهلاك نفسه، فالله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، يقول جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية وجوب المحافظة على النفس. وبالنسبة للمغامرة هذه في واقع الأمر هي نوع من أنواع التطرف في مقابل الجبن، فالأخلاق الإسلامية أو الشريعة الإسلامية تدعو إلى خلق الشجاعة، والشجاعة حسنة بين السيئتين وفضيلة بين رذيلتين، الأولى البخل، عفوا الأولى الجبن، الجبن والخور والضعف هذا مذموم شرعا، والثاني المغامرة والتهور، المغامرة والتهور وعدم يعني الأخذ بمثل هذه الأشياء اللي ذكرتها على محمل الجد. أما الشجاعة فهي فضيلة وخلق جاءت الشريعة فحثت عليه ودعت إليه، ولذلك الإنسان الذي يذهب إلى هذه البيوت المهجورة بدعوى كشف الجن أفسه للخطر، وبين الإنس وبين الجن مسافة، ولذلك الله تعالى أخبرنا عن الجن بأنهم أعداء، بأنهم أعداء، ولا يجوز للإنسان أن يسعى برجليه إلى العدو، فالله تعالى يقول في كتابه العزيز إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وهم لكم عدو، فالأصل في الشيطان أنه عدو، وقد أعلن هذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين، ونحن الآن نستعيذ بالله تعالى من الجن في أحوال كثيرة، عند دخول الخلاء نقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، عندما نأتي لنقرأ القرآن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا يعني حصل لنا وسواس في الصلاة نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونتفل عن يسارنا 3 مرات. إذا استيقظنا من منامنا بسبب حلم مفزع ورؤية مفزعة مثلا من الشيطان نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشياء كثيرة، كيف الإنسان يذهب برجله إلى يعني أماكن الشيطان على حسب ما تذكر، وتذكر أيضا بأن هناك من ابتلي، فلذلك ينبغي للإنسان أن يترك مثل هذه التصرفات أو هذه المغامرات التي قد تجني على عقله ونفسه ولا يعرض نفسه للبلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن لا يستشرف للبلاء ولا يعرض نفسه للبلاء، ولا شك بأن كما يذكرون بأن في الغالب أن هذه الخرائب وهذه البيوت المهجورة في الغالب قد تسكنها الجن، لأن ليس فيها ذكر لله وليس فيها يعني ما يمكن أن يطرد الشيطان، ولذلك قد تأوي إليها، قد تأوي إليها هذه الخرائب. وقد ورد في يعني السنة يعني من حديث أبي هريرة أنه يعني في قصة بأنه كان هناك من يناديه ويلتفت ولا يجد أحدا، فقيل له بأن هذه الجن تغول تريد أن تفزع الإنسان، فيستعيذ الإنسان بالله تعالى منها. وهناك روايات بأن يؤذن لأن الأذان سبب من أسباب طرد الشيطان. عموما يا علي، بالنسبة لهذه المغامرات لا شك بأنها مغامرات غير مشروعة، والإنسان يعرض نفسه للبلاء ويعرض نفسه للخطر ويضر بنفسه. نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وأيضا حثنا على المحافظة على عصمة على الإبقاء على النفس المعصومة ببذل الأسباب وبحسم الذرائع التي تفضي إلى مثل هذه الهلكة. علي من عمان يقول يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب لمن شاء. يقول طيب إذا كان الإنسان دخل المسجد بعد الأذان هل يجلس أم أنه يصلي؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما ما ذكرت من هذا الحديث فالحديث يعني صححه جمع من أهل العلم، والمقصود به السنة التي بين الأذان والإقامة وليست تحية المسجد التي لها سبب، لا هذه غير، هذه تختلف عن هذه. والمقصود بأن الإنسان إذا دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر أو غير ذلك، ذهب لحضور درس علمي أو لحلقة ذكر أو لحلقة قرآن، ما يجلس حتى يصلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما قضية أنه لا يريد الجلوس فيبقى واقفا يدعو أو يسبح أو يذكر الله عز وجل حتى تقام الصلاة، خاصة في صلاة المغرب الوقت قصير بين الأذان والإقامة. تفضل يا نورة. نورة.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
عافية.
بسألك عن الحجامة.
إيه.
أبي تفاصيل شوي عنها، هل هي سنة؟ هل الرسول سواها؟ هل هي مفيدة للإنسان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن النوم على البطن مكروه؟ في ناس عندهم النفس مثلا ما يقدروا ينامون إلا على البطن.
طيب.
الله يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا.
شكرا.
تفضل يا ناجي.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا ناجي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول بخصوص أذان الفجر، طبعا أذان الفجر أنت عارف أن فيه مشكلة في الوقت بتاعه، أن الإمام عارف أن الأذان الأول هذا بيعتمد بالأوقات. أنا واحد قال لي يا راجل صلي الركعتين بتاعت السنة تقدر تصلي بعد الأذان الأول، وبعد الأذان الأول هذا ما زال الوقت مظلم، يعني يدر الثاني ما زال في ظلام. بنصيحة للشيخ للإمام الجمعة.
يعني يقول صلي السنة بعد الأذان الأول.
بعد الأذان الأول مباشرة، الأذان الأول هذا ما زال الدنيا ظلام.
طيب، السؤال الثاني.
بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للإفطار وقت السحر، هل من الأفضل أني نسافر داخل صلاة قيام الليل أم نفرغ من صلاة قيام الليل نخصص ربع ساعة للاستغفار، وهل يستحق رفع الأيدي أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في صلاة الجنازة عندما نقرأ سورة الفاتحة في التكبيرة الأولى ويطول الإمام في التكبيرة الأولى، شنو نقول بعد سورة الفاتحة اللي بالثالثة سورة؟
طيب يا ناجي،
بالنسبة للسؤال الأخير، عندنا نحن بطاقة فيها علاوة الزوجة وبالدينار الليبي قيمتها 900 دينار، هل إذا سحبناها من شركة صرافة وقضوا عمولة مقدار 40 دينار ما حكم ذلك؟ هي تضرب من مصرف معين، والمصرف اللي تصرف منه غير موجود في المنطقة متاعنا، يعني يبعد عليه ممكن 200 كيلومتر.
هي بطاقة، يعني
بطاقة فيها علاوة الزوجة، فيها قيمة 900 دينار مقصر علاوة الزوجة التي لا تأخذ مرتب.
علاوة زوجة
طبعا عندنا نحن الشركات صرافة يأخذ منك 40 دينار ويعطوك 900 طبعا بالدينار الليبي.
إن شاء الله أبشر يا ناجي.
عمولة يعني يأخذك بناء حكم العمولة في
إن شاء الله يا ناجي.
أنا استحبت قبل مصرف اللي هو خاص بالبطاقة هذه، مصرف واحد عذاك ما نعرفش يأخذ في عمولة ويأخذ الله.
طيب يا ناجي،
بارك الله فيك.
وفيك بارك. علي بارك الله فيه، في سؤاله الأخير يسأل يقول: ما حكم قول مولانا لشخص يقول، يعني هل هذه جائزة أم أن هذا خاص لله عز وجل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للفظة مولانا يجوز للإنسان أن يخاطب بها شخصا يستحق مثل هذا الأمر، فيجوز أن يقول شخص لعالم من العلماء مولانا، أو ل ولي الأمر مثلا يقول له مولانا مثلا، لا حرج في ذلك، وقد استخدم هذه المفردة كثير من السلف الصالح، والله عز وجل هو مولى المؤمنين. لكن لما نقول الله مولانا يختلف حينما نقول الله مولانا ونقول لشخص يا مولاي مثلا أو أنت مولانا مثلا، ففي فرق. فالله عز وجل ولايته لأهل الإيمان ولاية عظيمة، والله عز وجل يتولى الذين آمنوا. أما ما يتعلق بالتخاطب بين الناس فيجوز للإنسان إذا أراد أن يعني يضفي على شخص احترام وتقدير يقول له مولانا مثلا، وهذا حسب الأعراف وحسب الأماكن أيضا. تجد بعض الناس الآن يخاطب العلماء مثلا يقول سماحة الشيخ، بعضهم يقول فضيلة الشيخ مثلا، وبعض الناس يقول مولانا الشيخ مثلا أو مولانا كذا. الأمر في هذا واسع ما دام أنه تخاطب بين البشر. نورة من السعودية تريد يعني تفصيل في مسائل الحجامة، تقول: وهل احتجم النبي عليه الصلاة والسلام، وهل الحجامة مفيدة؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة للحجامة، أولا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم مرات، ومنها أنه احتجم في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الحجامة. وقد جاء في حديث، وإن كان الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مررت بملك من الملائكة في ليلة المعراج، ما مررت بملك من الملائكة إلا وأوصاني بأن أوصي أمتي بالحجامة، أوصي أمتي بالحجامة. وقد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، شربة عسل، وشرطة محجم يعني الكي، عفوا الحجامة، وكية نار. جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم يعني الحجامة، وكية نار يعني الكي. ثم قال: وأكره لأمتي الكي، أكره لأمتي الكي. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة للحجامة نعم مفيدة، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، ولذلك هي نوع من أنواع التطبب. ويعني حتى في وقتنا الحاضر هناك جهات كثيرة جدا تمارس الحجامة، وهي قد لا تعرف شيئا أحكام الشريعة الإسلامية لما رأوا فيها من الفوائد الكثيرة والعوائد الصحية على من يحتجم. والعلماء يقولون بالنسبة للحجامة على قسمين: حجامة لأجل طلب كمال الصحة، فهذه يختار فيها الإنسان الأيام المناسبة من الأسبوع وكذلك من 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 الشهر كذلك من الشهر يعني يوم 17 و19 و21 واما اذا كان الانسان مريضا يعني مريض واوصاه الناس بالحجامه فان هذا لا يلتفت الى الايام لانه بحاجه الى الحجامه ولذلك يحتجم في اي وقت. بارك الله فيك. عموما اخت الفاضله بالنسبه للحجامه لا شك بانها مفيده ومن اهل العلم من ذهب الى انها سنه شرعيه ومن اهل العلم من ذهب الى انها سنه عاديه قالوا لان نوع من انواع التطبب. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام احتجم والصحابه كانوا يحتجمون والحجامه ولله الحمد فضائلها كثيره جاءت فيها نصوص كثيره جدا يعني في دواوين السنه. نورا من السعوديه بارك الله فيها تسال تقول ما حكم النوم على البطن خاصه اذا كان هناك شخص لديه صعوبه في التنفس ويرتاح اذا نام على بطنه. اختي نورا بارك الله فيك بالنسبه للنوم على البطن مكروه كراهه شديده فقد مر النبي عليه الصلاه والسلام على رجل راه نائما على بطنه فركله يعني حركه برجله وقال هذه ضجعه اهل النار او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكره النوم على البطن الا لضروره او حاجه. فاذا كان الشخص مثلا اجرى عمليه جراحيه وأوصاه الأطباء بالنوم على بطنه هذه ضرورة أو حاجة. إذا كان شخص يعاني إشكالات في الجهاز التنفسي مثلا ويجد صعوبة إذا نام على ظهره مثلا أو على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر ووصاه الأطباء ونصحوه بالنوم على البطن هذه حاجة فلكن من حيث الاختيار أن الإنسان يختار هذا مما جاء النهي عنه فينهى عن النوم على البطن. ناجم الليبي يقول عندنا مشكلة في أذان الفجر يعني من حيث الأذان الأول والأذان الثاني يقول بأن الإمام أحيانا يوصي بصلاة السنة بعد الأذان الأول يقول يعني ما حكم ذلك ويريد نصيحة. ناجي بارك الله فيك معلوم بأن الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فهو ضوء يخرج من جهة الشرق أو المشرق عمودي في السماء كذنب السرحان كما جاء وصفه في الحديث الشريف ثم ينتشر حتى يخيل لمن يراه أن الفجر قد ظهر ثم يختفي ويعقبه ظلمة شديد وبعد 20-25 دقيقة إلى 30 دقيقة يظهر الفجر الصادق الذي يظهر خطا أفقيا وليس عموديا كحد السيف وهذا يظهر بداية الضوء هذا يسمى الفجر الصادق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا لأن بلال كان يؤذن الأذان الأول وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. ولقد كان ابن أم مكتوم وكان كفيفا يقال له أصبحت فيقوم فيؤذن. وبالنسبة للسنة الراتبة القبلية ما تؤدى إلا بعد الأذان الثاني الذي هو إعلام بدخول وقت صلاة الفجر. أما الأذان الأول فإن من صلى بعد الأذان الأول فإنما يصلي من قيام الليل. ولذلك الإنسان إذا سمع الأذان الأول طبعا ليس كل دول العالم الإسلامي تؤذن أذانين وليس كل المناطق أيضا يؤذنون أذانين. في دول ومناطق يؤذنون أذانين وفي مناطق لا ما يؤذنون إلا الأذان واحد الذي هو الإعلام بدخول وقت الصبح الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم وكذلك يبدأ المصلي بصلاة السنة وينتهي وقت الوتر فعموما أخي الفاضل يعني إذا كان عندكم إشكال في مثل هذا فالمرجع الأوقاف المرجع الجهة المشرفة على المساجد المرجع الجهة المشرفة على مسألة مواقيت الصلاة ويعتمد هذا ولا يخالفون في هذا لأن مقصد الشرع أو من مقاصد الشرع الاجتماع والائتلاف ما دام أنها جهة شرعية ولديها خبراء وعلماء وفقهاء عندهم دراية يكتفى بهذا وليس هناك حاجة إلى القيل والقال في مثل هذا الأمر. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للاستغفار في وقت السحر، يقول يعني ما هو الأفضل؟ هل الإنسان يجعل وقت لمدة ربع ساعة مثلا يستغفر فيه، وهل ترفع الأيدي؟ ناجي بارك الله فيك، أولا امتدح الله جل وعلا المستغفرين بالأسحار، والسحر هو الثلث الأخير من الليل، سمي سحرا لخفائه لأن في هذا الوقت يعني تهدأ تخف الأقدام وتهدأ العيون، تنام العيون، ويعني يضرب الليل برواقه من حيث السكون، فسمي سحر لخفائه، سمي سحر لخفائه. ولذلك الله عز وجل امتدح المستغفرين في هذا الوقت، لماذا؟ لأنه وقت الراحة، فهم يهجرون المضاجع محبة لله عز وجل، يقومون فيصفون أقدامهم تعظيما لله، يصلون ويلقون رؤوسهم بين أيديهم تحية لذي الأسماء الحسنى صفات العلا، وتقربا إليه وتألها وتعبدا. فهذا الوقت من الأوقات العظيمة يحرص عليها المسلم، ولذلك الله جل وعلا امتدح المستغفرين في هذا الوقت، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. وفي عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. بالنسبة لهذا الوقت يا أخي الفاضل، هل المقصود بالاستغفار هي العبادة القولية التي يقولها الإنسان أستغفر الله أستغفر الله، أم المقصود بالاستغفار هي الصلاة التي من جملتها الاستغفار؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بهذا العبادة القولية، على أنه يجلس في هذا الوقت بعدما يوتر ويقول أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم. من أهل العلم من قال لا، المقصود العبادة، لأن أصل العبادة هي استغفار أيضا وهي دعاء، لذلك أنت في الصلاة تستغفر الله عز وجل، تستغفر الله. ولذلك يا أخي الفاضل إذا ضاق عليك الوقت فصلي الصلاة، يعني صلاة قيام الليل مع الوتر، تستغفر الله في الصلاة، فأنت تستغفر في السحر، أنت تستغفر في السحر. إذا والله أخذت قدرا عظيما وكبيرا من الصلاة وقراءة القرآن، بقي عندك وقت، لا حرج أنك تمكث 5 دقائق 10 دقائق تستغفر الله عز وجل، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. رفع الأيدي هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، فقد يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة بلغت التواتر المعنوي أنه كان يرفع يديه إذا دعا، إلا في مواطن ترك رفع الأيدي، ولذلك قال العلماء الترك سنة، يعني لا يرفع في هذه الأماكن مثل خطبة الجمعة إلا إذا استسقى أو استصحى مثلا، يعني استسقى طلب السقيا من الله، استصحى طلب الصحو إذا كثر المطر مثلا، ها. فأما بقية طبعا في الصلاة ما يرفع إلا إذا قنت في الوتر، أما في دعاء الصلاة ما يرفع الإنسان يديه، سواء مثلا في التحيات أو لما يقول سمع الله لمن حمد. نشوف الآن بعض الناس إذا قال سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد، هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هكذا، إنما قال هكذا سمع الله لمن حمد، ولذلك من قال هكذا أخطأ، زاد على هدي النبي وعلى سنة النبي وأتى بشيء من عنده. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن رفع الأيدي من آداب الدعاء، وقد صحت بذلك الأحاديث التي ذكرتها أنا قبل قليل، بأن بلغت مبلغ التواتر المعنوي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يستحي أن يرفع عبده إليه يدي فيردهما صفرا. بارك الله فيك. أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ،
فيكم بارك،
البرنامج والقائمين عليه.
آمين،
الله يحفظك يا شيخ. سؤالين، السؤال الأول عند بداية الوضوء قل بسم الله، لكن يوم نغسل إيدنا بداية غسل الإيد، هل اليسرى تغسل اليمنى ولا اليمنى تغسل اليسرى؟
طيب
إنزين. السؤال الثاني، ما معنى جزاك الله خيرا؟
إن شاء الله.
الجزء يعني معناها الجنة
إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك يا شيخ. السؤال الأول بالنسبة لإيش الفرق بين، هل يوجد فرق أصلا بين هوى النفس ووسوسة الشيطان، وهل نستطيع التفريق ما بينهم إذا كان في فرق؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للمصروف اللي زوجي بيحطه للبيت مش مصروفي الشخصي، إذا طلعت منه صدقة هل يجب علي أنه أبلغه كل مرة؟ أحيانا أبلغه وأحيانا أنسى.
إن شاء الله.
هل الأجر بيروح لزوجي فقط أم أنا أشمل بالأجر لما أطلع هذه الصدقة؟
إن شاء الله.
شكرا. الله يعافيك.
مرحبا أختي. طيب ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة الجنازة، يقول أحيانا لما نصلي خلف الإمام ونقرأ الفاتحة الإمام يطيل، طيب نحن يقول ماذا نفعل في مثل هذا الحال؟ ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني إطالة الإمام لقراءة الفاتحة قد يكون بسبب المأموم، يعني المأموم هو الذي يستعجل في القراءة، فلذلك المأموم ينبغي له أن يقف على رأس الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا، لأن أحيانا قد المأموم يستعجل بالقراءة والإمام ما زال في الفاتحة، لأن ما أعرف أحد من أهل العلم قال بأن بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، وقد يكون الإمام بطيء في القراءة وينتهي المأموم، طيب ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، وإنما ينتظر تكبيرة الإمام، لأن هذه تكبيرات وليست صلاة، ولا نستطيع أن نسحب قاعدة لا صمت في الصلاة عليها، تكبيرات. وحتى في الدعاء يعني بعض الناس يا ناجي بعض الناس يدعو وينتهي من الدعاء، أتى بالأدعية كلها والإمام ما زال يدعو، يكرر الدعاء، يكرر، ما في بأس بتكرار الدعاء. ناجي بارك الله فيه يقول عندنا بطاقة هي علاوة للزوجة قيمتها تقريبا 900 دينار، وفي مصرف مخصص فقط لسحب المبلغ، وهذا المصرف يأخذ 40 دينار رسوم، ما حكم ذلك؟ ناجي بارك الله فيك، الذي فهمته بأن هناك بطاقة تصرف للأسرة خاصة بالزوجة علاوة للزوجة أو مساعدة للزوجة، وهذه البطاقة تشتمل على مبلغ 900 دينار ليبي، وإذا أردتم أن تسحبوا ما يسحب إلا من مصرف واحد، وهذا المصرف يأخذ رسوم مقدارها 40 دينار، ما حكم ذلك؟ الجواب أن هذا جائز، هذا جائز ما دام أن السيولة موجودة في هذا المصرف، وعملية السحب من خلال الماكينة يؤخذ عليها رسوم إدارية 40 دينار معقول أمام 900 دينار، ولذلك الذي يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول عند بداية الوضوء نقول بسم الله، بالنسبة لغسل اليدين تقول يعني كيف نغسل اليدين؟ هل تغسل اليمنى اليسرى أو اليسرى اليمنى؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء السنة للمتوضئ أن يقول عند بداية الوضوء بسم الله قبل أن يغسل كفيه أو مع غسل كفيه، لأن غسل الكفين سنة، بسم الله، وهذا غسل الكفين، وبعدين يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، هذا هو السنة، ولو فصل بين المضمض والاستنشاق لا حرج، نص على هذا أهل العلم، لكن الأكمل هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عنه أنه كان يفصل بين المضمض والاستنشاق، وإنما كان يأخذ غرفة واحدة من الماء ويجعلها لفمه ولأنفه، ثم غسل الوجه وحدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، من الأذن إلى الأذن عرضا، ثم بعد ذلك يغسل يديه، وغسل اليدين لا بد أن يكون من أطراف الأصابع أو يكون من المرفق إلى أطراف الأصابع، يعني سواء بدأ من هنا أو بدأ من هنا، أهم شيء أنه يغسل يديه كاملة. لماذا؟ لأن بعض المتوضئين للأسف الشديد يكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء، وأنا رأيت هذا بعيني في المساجد، إذا جاء يغسل يديه يغسل من هنا، وهذا خطأ، ليس له وضوء. لماذا؟ لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة، ولو ما غسل الإنسان كفيه وضوء صحيح، يعني لو جاء شخص الآن ما غسل كفيه على طول تمضمض واستنشق وغسل وجهه وضوء صحيح، لكن لما كانت اليدين الكفين هما الآلة لنقل الماء إلى بقية الأعضاء سنة غسلهما بهذه الطريقة. بالنسبة لغسل اليدين العلماء يقولون العضو اللي في العضو الوضوء المتكرر يعني العضو الذي هو اثنين، عندك اليدين وعندك القدمين وعندك الأذنين، كالعضو الواحد كالعضو الواحد. يعني لو بدأت باليمين أو باليسار وضوءك صحيح، يعني لو جاء واحد وتوضأ وبدأ بيده اليسار ثم اليمين قلنا وضوءك صحيح، لكن خالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، في لفظ التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب كيف يغسل الإنسان؟ عندنا طريقتين. الطريقة الأولى أن يغسل يديه، يأخذ الماء ويغسل يديه ويمسح باليسرى على اليمين، يدلك باليسرى على اليمنى بهذه الطريقة، والثانية يغسل اليسرى ويدلك باليمنى على اليسرى، يدلك باليمنى على اليسرى. طيب في طريقة ثانية من دون دلك، لأن الدلك في قول جماهير أهل العلم سنة، في مذهب من المذاهب الفقهية يرون الوجوب، في قول وسط يقولون إذا كان يغلب على ظن المتوضئ بأن الماء ما يصل إلى البشرة بسبب خشونة، بسبب بعض الأحيان أمراض جلدية أكزيما وغيرها، بسبب مثلا وجود أشياء علقت على العضو ما يمكن إزالتها بإسالة الماء إلا بالدلك، وهذا موجود، قالوا هنا يجب، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، يجب إذا غلب على ظن المتوضئ بأنه ما يمكن أن يزال إلا بالدلك. نعم، أما الأصل فهو السنة. فلذلك قلت لك أنا يعني بعض المتوضئين يضع يده تحت الحنفية ويمر الماء على الحنفية كامل من دون ما يستعمل اليد الثانية، واليد الثانية جاهز ما فيش، مدام عمم العضو بالماء. وبعض الناس وش يسوي في أحواض ماء؟ يدخل يديه كاملة اليمنى واليسرى، أهم شيء أخت الفاضلة أهم شيء أن الماء يصل إلى جميع العضو من أطراف الأصابع إلى مع المرفقين، لابد، لأن إلى هنا بمعنى مع كما يقول العلماء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، هذا المرفق الذي يرتفق عليه. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تسأل عن معنى جزاك الله خيرا، تقول يعني هل المقصود الدعاء له بالجنة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول الإنسان أو دعاء الإنسان للآخر جزاك الله خيرا، خيرا هنا منكرة، ولذلك تشمل كل خير، تشمل كل خير، وأعظم الخير الجنة، وأعظم ما في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، أعظم نعيم لأهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم بأعين رؤوسهم ينظرون إليه نظرا لا حجابا بينهم وبين ربهم سبحانه، هذا أعظم نعمة. يعني لكم أن تتخيلوا نعمة الجنة، لا، في نعمة أعظم من الجنة وهي النظر إلى وجه الله. ولذلك جزاك الله خيرا دعاء بكل خير، دنيوي وأخروي، ظاهر وباطن، معنوي وحسي. ولذلك الإنسان ما ينبغي أن يقيد. الآن بعض الناس تعود وش يقول؟ يقول جزاك الله ألف خير، بس ألف ليش تقيد الخير بهذا العدد؟ جزاك الله خيرا، جاء في الحديث الصحيح من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ادعوا له، والدعاء يكون بقول جزاك الله خير. يعني شخص الآن صنع لك معروف أبغى أكافئه، هو مو بحاجة إلى يعني أمور مادية، أفضل من الأمور المادية نقول جزاك الله خير. ولذلك الآن الناس تعودوا قول جزاك الله خير لكن ما يعرفون معناها. نشكر الأخت أم محمد اللي أثارت مثل هذا الأمر، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، خيرا جاءت منكرة تشمل كل خير، دنيوي وأخروي، معنوي وحسي وظاهر وباطن، ديني ودنيوي، كل هذه يشملها قول جزاك الله خير. ولذلك الآن بعض الناس تعود جزاك الله ألف خير، ها طيب خليها مليار مثلا، مليار خير، بل لا تجعلها، لا تقيدها بعدد. لماذا؟ لأن إذا قيدتها بعدد ربما حرمت هذا الإنسان أو يعني قيدت له الخير الذي وعده الله أو وعد الله عز وجل الداعي بأن يستجيب دعواته. حنان من السعودية تسأل تقول هل هناك فرق بين هوى النفس ووسوسة الشيطان وكيف الإنسان يفرق؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مثل ما عبر بعض العلماء يقولون أعداء الإنسان ثلاثة: الشيطان والدنيا والنفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء، والنفس هي واحدة لكن من حيث الصفات تتنوع. فالنفس الأمارة بالسوء، النفس المطمئنة، النفس اللوامة، هذه كلها هي ترجع إلى نفس واحدة لكن تختلف باختلاف صفاتها. والشيطان عدو، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب الشيطان يوسوس كيف؟ يوسوس في الصدور، في المنام، يأتي الإنسان في المنام يوسوس له، ولذلك تجد بعض الناس يستيقظ وقد وسوس له الشيطان في منامه. النفس الأمارة بالسوء هي الهوى، الهوى الذي يميل بالنفس ويجنح بها عن خط الاعتدال، ولذلك قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وما أبرئ نفسي، من الذي قال هذا؟ قيل يوسف وقيل امرأة العزيز. الدنيا كذلك الله عز وجل حذرنا منها، فهذه أعداء ثلاثة. لكن عموما قضية الهوى والوسوسة يجتمعان في الإنسان، فخاصة إذا شم الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه، شم قلب الإنسان ووجد له ميول وأهواء، هنا ينفخ في هذا ويذكيه حتى أنه يذهب به إلى مثل هذه الطرق. وقد لا يكون عند الشيطان هوى، عفوا، قد لا يكون عند الإنسان هوى لكن هناك وسوس، الشيطان يوسوس. ولأجل هذا أنزل الله تعالى سورة كاملة هي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقد يجتمع الهوى مع وسوسة الشيطان، وقد يعني ينفصلان بحيث يكون يعني الهوى غلاب يغلب على الإنسان، وإذا غلب الهوى ارتاح الشيطان. إذا غلب الهوى على الإنسان الشيطان يشوف غيره، يكفيه هذا الهوى. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم. طيب الأخت حنان من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لمصروف البيت، إذا كان زوجي مثلا يعطيني مصروف للبيت وأنا طلعت منه الصدقة، هل لازم أبلغ في كل مرة والأجر يذهب إلى من؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمال زوجها النقدي، بمال زوجها النقدي لا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذنه. فإذا أعطاها فإذا كانت الزوجة أعطاها زوجها أعطاها مبلغا ماليا لأجل البيت، يجب عليها أن تكون أمينة وأن تحافظ على هذا المبلغ النقدي، ولا يجوز لها أن تتصرف به من دون إذنه، بحيث تعطي تتصدق به أو شيء إلا بعد استئذانه. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لما لبقية المال، المال الطعام مال، الطعام مال، الثياب مال، هذا تسمى مال في لغة الشرع. يجوز للمرأة إذا زاد شيئا من طعام البيت أن تتصدق به ولو لم تستأذن زوجها، ولو لم تستأذن. فإذا مثلا كان عندها غدا وهذا الغدا اللهم بارك زاد، تتصدق به على فقير أو مسكين أو تهديه إلى جارة مثلا أو صديقة لها. إذا والله عندها مستودع الطعام اللهم بارك يعني مليء بالطعام وبالخير وجاء فقير أو سائل، يجوز لها أن تعطيه بشرط أن لا يؤثر على يعني لا يؤثر على ما يستهلكه أهل البيت خلال المدة التي يعني قدر فيها الزوج مثلا أن يأتي بهذا الطعام. والأجر يكون للمرأة ولزوجها. هذا متى؟ في الطعام، في الـ في الـ في الـ في الثياب، في الأشياء الزائدة غير النقود، أما النقود فلا، وإنما لابد من استئذان الزوج. تفضل أبو سالم.
الله أول عمرك، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أول عمرك، أنا عندي مزرعة
إيه؟
وعند الحصاد نقص التمر، يوني ناس وكل يوم ثلاثة أيام كل يوم يجون يساعدون رباعتهم، هل يجوز أعطيهم من عندي ولا أعطيهم من زكاة الحصير مال النخيل؟
يعني هم عمال ها؟
هي عمالهم غير العمال مال المزرعة ثانيين يو واشتركوا عند عند أربعة تموا كل يوم يجون ثلاثة أيام
إن شاء الله.
وهل يوز أعطيهم من الزكات الحصيد مال النخيل ولا أعطيهم من عندي هذيلا؟
أبشر أبو سالم.
طول عمرك السؤال الثاني، هل يوز للأمام من أول ذلك يجلس داخل المحراب والجماعة وراه المأمومين؟
إن شاء الله.
الله يسلمك ويطول عمرك.
مرحبا مرحبا. أبو يمنى.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
خير ونعمة.
سؤالي أول شيخ بارك الله فيك، إذا كانت صلاة الفجر تقام الشيخ قبل الفجر السابق.
نعم.
قبل الفجر السابق يعني بدقائق يعني. كيف يعني نعم صلي مع الجماعة صلي في المسجد صلي في البيت.
كيف عرفتم يا أبا يمنى؟ كيف
يعني
عرفتم؟
تحرينا وقت الفجر الصادق.
طيب.
خرجنا خلاص من المدينة.
طيب. سؤال ثاني.
الوقت. سؤال ثاني شيخ بارك الله فيك، سألتك قبل على إحنا أبناء عموم على الأرض الحد الأحد الفائت الشيخ. كنت أتذكر.
كيف؟
الحد الأحد الفائت إن شاء الله.
أيوة.
سألتك على واحد قضية الأرض هذيك الزراعية شيخ.
ذكرني فيها.
وإحنا أبناء عمومة وكانت تمت القسمة بين الآباء.
أيوة. نعم نعم تذكرت. نعم.
ذكرت الشيء.
نعم نعم.
نعم يا ريت يعني تفصل لي فيها هذه.
أنا جاوبتك.
نعم.
أجبتك أنا ولا؟
أجبتني نعم الشيخ بارك الله.
طيب ماذا تريد؟
لكن ما استوعبت شوية الجواب. قلت لي حافظوا على الأرحام صلة الأرحام بينات.
يعني الذي فهمت يا أبا يمنى بأن يعني هي أرض كانت للآباء. وتقاسموها، توفي الآباء الطبقة الثانية اللي هم الأبناء قالوا لا هذه قسمة ضيزة ما يصلح هذه القسمة هكذا. ها
هكذا
إن شاء الله يا أبا يمنى.
أسف شيخ طلب الشيخ
ليش يلا
عندنا احنا في انتظار مولود إن شاء الله شيخ إذا سهر رب العالمين إن شاء الله.
كيف
في انتظار مولود إن شاء الله الشيخ
مولود ها
إن شاء الله.
أي نعم.
سمي هون الشيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. إن شاء الله. ذكر وأنثى.
إن شاء الله. أبشر يا أبا.
إن شاء الله. وجزاك الله إن شاء الله النظر لوجه الله في الجنة.
آمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب أبو سالم بارك الله فيه من العين يقول عندي مزرعة. يقول وقت الحصاد غير العمال اللي عندي. يقول يجون ثلاث عمال يساعدوننا وكذا. يقول أعطيهم من وين؟ من الزكاة زكاة التمر ولا أعطيهم من عندي؟ يا أبا سالم بارك الله فيك لا تعطيهم من عندك. ما تعطيهم من الزكاة ما دام اشتغلوا وحصدوا معكم تعطيهم قيمتهم تعطيهم أجرة أنت سمحت لهم هم جو يشتغلون معكم أنت سكت ورضيت تعطيهم أجرتهم بارك الله فيك ما تعطيهم من الزكاة. بعد ما تعطيهم من الأجرة إذا حبيت تتصدق عليهم بهذه الزكاة أو بعض الزكاة يجوز في مثل هذه الحالة. أبو سالم من العين يقول هل أبو سالم بارك الله فيك بالنسبة للإمام إذا كان هناك توجيه من الشؤون الإسلامية من هيئة الشؤون الإسلامية من الجهة المختصة المشرفة على المساجد وقالوا له لابد أن تكون في المحراب موجود مثل ما حصل أيام كورونا يجب عليه أن يطيعهم لأن هذا ليس فيه معصية لله عز وجل وإنما أمره بطاعة وقد يكون تكون الجهة أرادت مصلحة من هذا الأمر فيلزم الإمام أنه يبقى في أنه يجلس أول ما يأتي في المحراب في المحراب لكن هم ما قالوا له عطي ظهرك الجماعة اللي وراك قالوا له اجلس في المحراب حتى يشوفونك الناس. فمن الأدب أن الإمام إذا صلى في المحراب أنه يلتفت أو يعني مثلا يستند إلى جهة اليمين أو جهة اليسار يعني من باب الأدب. لماذا؟ لأن أصلا الإمام رخ الإمام شرع له استدبار المأمومين للإمامة فإذا سلم ليس له حق في البقاء إلى جهة القبلة إلا بقدر أن يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام ويسقط حقه في الاستدبار. ونشاهد الآن بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم ما أدري وش السبب إذا سلم بقي مستقبل القبلة حتى يقوم يصلي ما نشوف وجهه أحيانا وما نعرف شكله يقوم يصلي يذهب ويصلي للسنة. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم بقي متجه إلى القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه، حتى كان يلتفت إلى جهة اليمين، فيحرص كثير من الصحابة أنهم يصلون في جهة اليمين حتى يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم يعني ينظرون إليه وينظروا إليهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخوي الفاضل أبو سالم إذا كانت الأوقاف أو الجهة المسؤولة قالت لهم يجب عليكم، يجب على كل إمام أن يصلي في المحراب لمصلحة معينة، مثل ما قلت لك زمن كورونا، نعم، إذا انتهت وقالوا لا الآن لا، ما ينبغي له أنه يذهب أن يصلي في المحراب مثلا، لا يصلي في مكان آخر يصلي. حتى بعض العلماء كرهوا، هذا قول لبعض الفقهاء، كرهوا أن يصلي الإمام السنة في مكان صلاته في المحراب بعد الفرض، بعد الفرض، قالوا حتى إذا دخل الداخل لا يظن بأن الصلاة ما زالت قائمة حينما يرى الإمام يصلي في المحراب. واضح بارك الله فيك. أما الإمام الآن قالوا مثلا انتهى الاحترازات هذه وانتهت الأشياء، لا، ينبغي أن يصلي في مكان آخر، وإذا جت الصلاة تقدم وصلى بالمأمومين. أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه يقول إذا كانت صلاة الفجر تقام قبل الفجر الصادق بدقائق، يقول نحن تحرينا عن هذا، ماذا نفعل؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك، هذه المسألة والله دقيقة وحساسة، والمرجع فيها مثل ما ذكرت أنا إلى وزارة الشؤون الإسلامية، الجهة المختصة برعاية المساجد. لكن تقول والله أنا عندي خبرة وعندي دراية وتحرينا وتبين لنا بأننا نصلي في ليل قبل يكبر الإمام قبل طلوع الفجر الصادق، صلي معهم، لا تفارق الجماعة، لا تفارق الجماعة، ثم ارجع إلى بيتك وصلها في وقتها. هذا متى؟ إذا تيقنت مثل الشمس في رائعة النهار على أن الإمام يكبر في ليل، يكبر في ليل، صلي معه، لأن مقصود الشرع الاجتماع والائتلاف، ولا تحدث أي فرقة ولا تظهر هذا الشيء، وقدم نصيحة إلى الجهة، قل لهم يا جماعة الخير أنا عندي دراسة، عندي دراية، عندي تحري، هذا الكلام، غيروا التقويم وتناقشهم في مثل هذا الأمر. أبو يمنى الوقت انتهى وزدنا شوي، غدا إن شاء الله وجيبك على سؤالك الثاني، وأيضا اقترح اسم للمولود القادم إن شاء الله من مواليد السعادة سواء كان ذكرا أو أنثى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.